وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر
إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن باقي علينا استنباط الفوائد نعم أولا من قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون استفاد من هذه الآية الكريمة أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد نظم جنوده ورتبهم بحيث يجمعون عند الجمع ويفرقون عند التفريق لقوله وحشر لسليمان جنود وفي الآية دليل على أن الجنود الذي يصطحبهم سليمان ثلاثة أصناف وهم الجن والإنس والطير أما الإنس فاستصحابه لهم ظاهر لأنه منهم وأما الجن فلاستخدامهم فيما لا يقدر عليه الإنس وأما الطيور فقال بعض العلماء إنها تصحبه لتظله تكون فوق رأسه ظلة من الشمس وهذا قد يكون مقصودا وقد يكون أيضا من مقصود استصحاب الطير أنها تأتيه بالأخبار البعيدة كما في قصة نعم الهب وفيه دليل وفيها أيضا لقول فهم ينزعون دليل على كمال التنظيم أيضا لأن الوزع اسمنا الجمع والثوق ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يجمعون إليها ويساقون إليها وهذا دليل أيضا على كمال التنظيم وفيه دليل على استعمال الساقة الساقة في الجند والجيش أن يكون لهم سائق كما أن لهم قائدا دليلا فلهم أيضا سائق نعم وقد كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون في الساقة في أخريات القوم مع أنه صلى الله عليه وسلم رئيسهم وزعيمهم لكنه يتأخر لأجل أن يرفد من قصر نعم ويعين من احتاج وللفوائد العظيمة التي تحصل بهذا ثم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فيه دليل على أن من البلاغة الإيجاز بالحذف لأن قوله حتى إذا أتوا هذا الشيء محروف وش التقدير سفاروا حتى إذا أتوا حتى إذا أتوا على وجه الأرض لأن حتى للغاية فلا بد أن يكون هناك شيء مغير قبله وفي دليل على إضافة الشيء إلى ساكنه إضافة المكان إلى ساكنه لقوله واد النمل كما يقال الآن في الأحياء في أثاء البلد هذا حي بني فلان نعم كما هو معروف من قديم الزمان أن الأحياء تضاف إلى ساكنين هل نقول في هذا دليل على أن النمل إذا سكن أرضا ملكها بحيث ما يجوز إحياءه ولا الاستمتاع بها ولا لا في دليل هذا أقل ما نعلم طيب الآن اثنان اختلف أحدهما يقول لا والثاني يقول نعم فما هو الذي تردحون لا طيب واد النمل بيت فلان هل لك حق في أن تأتي إلى بيت فلان تسكنه واد النمل نعم نقول صحيح هو لو نظرنا إلى مطلق اللفظ لكان واد النمل لهم للنمل ولكن الله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إذا كان النمل له يوكل أكل ما فكيف لا نأكل مساكن؟ فبنو آدم هم أحق بالأرض من غيرهم، أحق بالأرض من غيرهم. فهم إذا مثلا احتاج الإنسان إلى عمارة هذه الأرض لا فيها نمل، ما في بأس من يأمره. ولو لازم من ذلك أن يموت النمل، لو لازم أن يموت النمل، نعم، لأن هذا الموت غير مقصود، وما كان غير مقصود، وإنما جاء ضرورة لتناول المباح فإنه لا يضر. وهذه القاعدة معروفة في الشرع، إن الشيء الذي يأتي ضرورة لفعل مباح وهو غير مقصود فإنه لا بأس به. فانظر مثلا إلى قتل النساء والذرية في الحرب، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. لكن إذا لم نتوصل إلى قتل المقاتلين إلا بالرمي بالمنجنيق والمدافع العامة، يجوز ولا لا؟ ولو لازم من ذلك قتل النساء والذرية، ولو لازم، لأن هذا هو المقصود. كذلك أيضا قطع النخيل، نخيل العدو، يجوز ولا ما يجوز؟ ولكن إذا لم نتوصل إليهم إلا بقطع نخيلهم جاهز كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في دم النبي. والحاصل أن نقول إن قتل النمل إذا لازم من إحياء الأرض فإنه لا ليس به بأس، لأنه لم يكن مقصودا، وإنما جاء ضرورة لتناول أمر مباح لنا. نعم أين تفقتل في المؤذي، حتى بني آدم لو آذاك وصال عليك ولم يندفع إلا بالقتل تقتله، هو آدم من حيوان الحرمة. وفي هذه الآية دليل على أن للحشرات نطقا، وقوله قالت نملة، وفي دليل على أن قولها أيضا مسموع، يسمعه بني جنسها، لأنه لو لم يكون يسمعونه لم يكن فيه فائدة، فهم يسمعون قولها. وقد يسمعه الله تبارك وتعالى من يشاء. طيب، وفيه دليل استدل العامة بذلك على أن كل شيء ينطق من قبل، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولكن الله تعالى قد يسمع الخلق نطق بعض الحيوانات ثم آية أو كرامة أو ما أشبه ذلك. نعم. إيه كل شيء يتكلم، ثم بعض المجاهدين تتكلم. نعم، الظاهر أنه في التارق يمكن في القصة يتكلم، والقصة هي مخزن التمر. نعم. وش رأيكم أنكم ما تسألون في الفصل في الفوائد؟ أحسن. واللي عنده الشيء بعد ما ينزل، لأن هذا أولا يمنع من سير الذهن ويسوس أيضا الثاني. طيب، وفيه رد لكلام المؤلف في قوله إن النملة ملكة النمل، لقوله نملة مذكر. نعم، وليس بغريب أن تكون نملة من الملاك والتي قال هذا. وفيه دليل، لا في هذا دليل، على فصاحة هذه النملة ونصفها وذكائها. نعم، لأن الكلام اللي قاله يتضمن هذا كله، فهي من بلاغتها استعملت في كل مكان ما يناسبه. يا أيها النمل، أتت بياء المنادات بعيد، لأن النمل ليس قريبا منها، كله بعده بعيد وبعده قريب. ومن كمال أيضا نصفها إرشادا إلى المقابر والملاجئ في قولها ادخلوا مساكنكم. ومن كمال ذكائها أنها استعملت العبارات المثيرة المزعجة في قولها لا يحطمنكم سليمان وجنوده. نعم، وفيها أيضا من عدلها أنها قالت وهم لا يشعرون. فتضمن هذا الكلام أنواعا كثيرة من البلاغة والفصاحة والنصح والتحذير والتعذير وغير ذلك مما مر في الشرع. وفي قوله تعالى فتبسم ضاحك. طيب الآن انتهت الفوائد اللي عندي. عندك فوائد أنتم؟ نعم. ها؟ أي نعم. في هذا أيضا عظمة ملك سليمان وجنوده لأنها النملة عرفت ذلك وحذرت منه. نعم.
هل في أن المستخدم الحقيقي وقع الأقدام عن المستخدم في طلاب
إيه؟ معلومنا كقيمة. والنملة حقيقة بيوتها أحيانا تكون عميقة في الأرض، تكون عميقة في الأرض. ثم هي أيضا من عادتها النملة أنها ما تبني بيوت إلا في مكان مرتفع، في مكان مرتفع. وغالبا إن الجن يعني الأماكن الرفيعة إنه ما دام يجدون السهل ما يروحون لها. نعم.
يعني
تحذر
من
البلاط وكيف معدان؟ لا ما تحذر البلاط. نعم. إيه تقول هذا؟ ما حذر ما تقول. قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في هذا جواز التبسم عند وجود سببه وجواز الضحك أيضا لقوله فتبسم ضاحكا، وهذا من فعل نبي وفعل الأنبياء حجة، فعل الأنبياء حجة حتى وإن كانوا غير نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد شرعنا بنصه، فهذا لا يعتبر. الدليل على أن فعل الأنبياء حجة قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب وفيه دليل على ما كان عليه سليمان عليه الصلاة والسلام من التواضع لله سبحانه وتعالى، حيث لم يأخذه الغرور بهذا الملك العظيم حتى قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. وفيه دليل على الاعتراف بالنعمة في نعمة الله وأنه ليس من الافتخار، لأن سليمان نعم ذكر نعمة الله عليه لكنه لا يقصد بذلك الافتخار والعلو على غيره، وقد قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن لا يقصد الافتخار والعلو لأنه حينئذ تنقلب إلى نفنا. وفيه دليل على أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد لقوله أنعمت علي وعلى والديه، ولا سيما نعمة الإسلام فإنها من أكبر النعم على الولد. لو مات طفل وأبواه كافران لكان هذا الطفل في الدنيا في حكم الكافرين، وفي الآخرة الله أعلم بحاله. ولو مات طفل بين أبوين مسلمين لكان هذا الطفل مسلما في الدنيا والآخرة، مسلما في الدنيا والآخرة. وعلى هذا فنعمة الله على الوالدين ولا سيما في الدين نعمة على الولد، وهذا شأن، وهذا هو وجه قوله أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وفي هذا دليل على إضافة على أن من العقل والعدل والشرع، من العقل والعدل والشرع إضافة المنة إلى المان بها لقوله نعمتك أن أشكر نعمتك، وهذا اعتراف. وأبلغ من أن يقول الإنسان أوزعني أن أشكر النعمة بس، لأن قوله نعمتك واضح جدا في خضوع هذا الإنسان بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه، فهذه فيها دليل أنه من العقل والعدل والشرع إضافة منة نعم إلى المام بها حتى لو عادل، حتى لو ولو كان عادل. ومن الأشعار المعروفة عندهم إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، إيش معنى ذووه؟ أصحاب الفضل، ما يعرف الفضل إلا أصحاب الفضل. أما من ليس بأهل الفضل فإنهم ينكرون الفضل، بل إنك لو تفضلت عليهم لرأوا إن هذا حق واجب عليك ولا لك منه. نعم. وأعظم من أعظم شيء في هذا من يمن على الله سبحانه وتعالى بما أنعم الله به عليه، كما في قصة الأعراب: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. نعم. أصبر ما تعنتين. طيب، وفيه دليل، وفيه دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كغيرهم مفتقرون إلى توفيق الله، وأنهم بدون توفيق الله سبحانه وتعالى ما يسيرون خيرا يرضي الله، لقوله: وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. وفيه دليل على أن العمل غير الصالح ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة، بل هو بين أمرين. العمل غير الصالح هو دائر بين أمرين: إما الإثم وإما السلامة فقط. فإن صدر عن علم فهو إثم، وإن صدر عن جهل فالإنسان سالم ولكن لا فائدة له فيه. كما لو صلى الإنسان مثلا صلاة باطلة بحدث، صلاة بحدث، فإنه إن تعمد ذلك كان آثما، وإن كان جاهلا لم تفد، لم تفده في إبراء الذمة ويطالب في إعادتها. أما الأجر فقد يؤجر عليها من أجل النية والعمل الذي حصل مشقة، ولكن الكلام على الفائدة ما يستفيد منها في إبراء ذمته ولا تسقط عنه. وفيه دليل على أن الغاية التي يسير إليها الأنبياء ومن بعدهم أو ومن تبعهم هو رضا الله، لقوله: وأن أعمل صالحا ترضاه، أن أعمل صالحا ترضاه، لأن المقصود من عمل الإنسان الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، بل إن رضا الله غاية فوق كل شيء. قال الله تعالى في ابتلاء المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. قال: ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء. نعم، أكبر من كل شيء. وإذا حل على الإنسان رضا الله فهذا غاية ما يريد. نعم. طيب، وفيه إخراج دليل أيضا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوسلون إلى الله، يعني يسألون الله تعالى بالوسيلة، لقوله: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون، أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. وكل الناس، كل الخلق يسألون الله تعالى ويتوسلون إليه بما هو جائز. وفيه دليل على جواز التوسل في صفات الله. مثلاً برحمته. وفيه دليل أو بل فيه إشكال في عبادك الصالحين. إذا قال قائل: مقام النبوة أعلى من مقام الصلاح، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، فكيف تعالى الله أن يصله في عباده الصالحين مع أنه نبيه أعلى مرتبة من مجرد الصلاة؟ نعم. أي. وعند التفصيل ثلاث المراتب. كذا. هذا هو الأقرب. الأقرب من مراد الصلاح هنا الصلاح المطلق. والصلاح المطلق هذا أعلى مرتبة. أعلى مرتبة. وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام: توسل مسلما والحكم بالشرع. نعم. وقال الله تعالى عن إبراهيم وآتناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. المراد هنا الصلاح المطلق لا الصلاح الذي يذكر مع المراتب، فإن مقام الصلاح مع المراتب دون مقام النبوة. وأتني برحمتك في عبادة الصالحين. وفي هذا دليل أيضا على أن العبادة مرتبة شريفة عظيمة يسألها حتى الأنبياء بقوله في عبادك. ولهذا يذكر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أعلى مقاماته، في أعلى مقاماته عند إنزال القرآن وعند الدفاع عنه ومع الشباب. وقد قال الشاعر يخاطب: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. نعم، هذا أعوذ بالله عاشق. لنفرض مثل مثلا بقر، يقول لا تقول لي يا بقر، قل يا عبد ليلى. نعم، يا عبد ليلى فإنه أشرف أسمائي. فالعبودية لله سبحانه وتعالى لا شك أنها أشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبدا لله. والإنسان لا بد أن يكون عبدا، ولا بد أن يتخذ إلها. حتى الشيوعيين والملحدين لا بد أن يكون عبيدا ولهم آلهة، ولا لا؟ صحيح، أتوقعون على ذا؟ نعم، لا بد. لو لم يكن لهم آلهة إلا أهواهم، إلا أهواؤهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على السمع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار. وهؤلاء بلا شك يعبدون الدينار والدرهم، بل إنهم لا يسألون إلا لذلك. هؤلاء المرسلون ما يسألون إلا لذلك. إذا لابد لكل إنسان أن يكون عبدا، فإن كان عبدا لله فقد تحرر من العبودية حقيقة، لأن عبد الله حر، ما يرى شيئا في الدنيا أو في المخلوقات أنه عبد الله، لكن يرى خالقه هو سيده وإلهه وأنه عبد لهذا الخالق. نعم، وأرسلني برحمتك في عبادة الصالحين. إن كان لهم في شيء عندكم أو كفاية. نعم، يمكن يوحي منه ورثك أن شكر النعم من النعم، شكر النعم من النعم. وقد قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتكل العمر. وهذا صحيح، إذا وفقك الله للشكر فهو نعمة، يجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة، فإذا شكرته صارت نعمة ثانية توجب الشكر، لأن الله يقول: وقليل من عبادي الشكور. فإذا رأيت لأعلمك وصارت ما شكر وأن تفت نعمة هذه. نعم، طيب أحسن، صحيح، هي الرد على القدرية، لأن القدرية يرون أن الإنسان مستقل بعمل، مستقل بعمل، ما يحتاج إلى معونة من الله ولا شيء. نعم، ولا شك أن هذا قول باطل، لكن نعم هذه الآية ترد عليه، ترد عليه. وفيها أيضا رد على الجبرية، لأنه أضاف العمل إليه، فقال: أن أعمل صالح أن ترضى. وقال: أن أعمل صالح معناه يمكن يعمل غير صالح، فهو مختار، فهو مختار. فيه رد على الطائفتين جميعا، القدرية والجبرية. وش الفرق بينهم يا عادل؟
والجبرية
أن
الإنسان
مجبور
على
الأعلى، ما الاختيار ولا شيء. نعم، طيب، كيف ذلك؟ إن هذه قلنا إن الحق، قلنا الاستدلال على هذا استدلال مو قوي لدى، لأن لله على الكافر نعمة، قل لا، الله له نعمة على الكافر، لكن النعمة المطلقة ما تكون إلا بالإسلام. من هذه الناحية نقول على كل حال قريبة قريبة من أنها مسلمة، ولكن لو حصل أصلح من هذا يكون طيب. ثم قال الله تعالى وتفقد الطير. لا ما يمكن نقول، ولكن نقول اللي يقول الفك، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاص هنا. نعم إن الإنسان ما يصل إلى غايته إلا برحمة الله. إيه؟ لهم قال في إجابة الصالحين، يعني ما يصل إلى مقصوده إلا إذا رحمه الله كل شيء، لكنه غير جنة. يعني إذا لم يرحمك الله ما تنال شيء نبدا. نعم إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طارت الأيام واتصل العمر. نعم فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طارت الأيام واتصل العمر. نعم نعم فهذا أنت أحسن الدنيا. نعم صحيح، هو عند الله ما يريد على الفطرة، لكن الظاهر غير مسألة الباطل، الظاهر غير الباطل، ولذلك علاج الكفار ما يدفنون في مقابر المسلمين، إيه ظاهرا، الكفر في أحكام الدنيا. قال وتفقد الطير، تفقد الطير، الطير أل هذه بالعكس، أو لعموم الجنس، أقول إنها بالعكس. لأنها تعود على الطير المفوح، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وعلى هذا فيكون تفقده للطير في نفس هذه المسيرة، في نفس هذه المسيرة تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. يقول تفقد الطير ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض، ويدل عليه بنقله فيها لتستخرجه الشياطين باحتياج سليمان إليه للصراط فلم يره. هذا من كيف المؤلف يتفقد الطير الذي يشوف يدور الهدهد. الهدهد الزين يرى الماء تحت الأرض، يرى الماء تحت الأرض، ولرأى الأنهار تجري تحت الأرض نقر بمنقاره، يعني قال أحب الماء، ثم يأمر الشياطين فتحفر لعينها تروجي. هذا من يقول هذا؟ بل إن تفقده للطير لأنه كما سلف كان عليه الصلاة والسلام منظما لجنوده، يتفقد أين ذهب، ولهذا ما قال تفقد الهدهد أو الهداهد، بل قال تفقد الطير كله. نعم لأنكم تعرفون أن الطيور تسبح في الهواء فقد يشد منها شيء، فهو عليه الصلاة والسلام تفقدها لأجل تكميل التنظيم. ثم إن قولهم أو دعواهم أن الهدهد يرى اللي تحت الأرض هذا ليس صحيح، ادفن حد وخلى الهداهد تجي لأنه تراها ولا ما تراها، لا تراها بالتأكيد، وهذا شيء إذا لم ترى الحد القريب كيف ترى المياه البعيدة. المهم أن الهدهد مثل غيره ينحجب نور عينيه في الكثافة ولا يرى شيئا. ثم إن سليمان عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى هذا، ليس بحاجة، بل إن سليمان من هذه الناحية كغيره من البشر، إن وجد ماء انتفع به وإن لم يجد فإن الله تعالى ييسر له الماء بأي وسيلة. قال تفقد الطير فقال ما لي لا أرى، ما لي لا أرى الهدهد، ما اسم استفهام، وهل الغرض منه الاستكبار أو الاستنكار؟ ها قيل المراد، قيل الغرض الاستفسار، يسأل سؤال حقيقي يقول أين الهدهد، وقيل إنه استنكار، فالظهر أنه لا يجهل بأن الأصل في الاستفهام يتلف فيه الاستفسار. قال بعضهم وفي الآية قلب، وأن التقدير مال الهدهد لا أرى، مال الهدهد لا أرى، ولكن هذا ليس بصحيح، بل الآية على تقدير. فهو يسأل يقول ليش إنني أشوف الهدهد؟ نعم، هل هناك مانع منعني من رؤيته، أو أنه كان غير موجود ولذلك أضرب عن الأول وقال أم كان من الغائبين وأم هذه منقطعة. نعم، أم منقطعة، وأم المنقطعة كما مر علينا عدة مرات تكون بمعنى بل والهمزة، يعني بل أكان من الغائبين، بل أكان من الغائبين. نعم، وحينئذ أضرب عن الكلام الأول وعرف أنه لا علة في بصره، لا علة في بصره، وإنما العلة غيبة هذا الهدهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام أن كان الغائبين فلم أره لغيبته، فلما تحققها قال لأعذبنه عذابا تعذيبا شديدا. إذ لأعذبنه، الجملة هذه مؤكدة في ثلاثة مؤكدات، وهي اللام المنقطعة للقسم، والقسم قبلها مقدر، هذه اثنين، والثالث النون لأعذبنه، لأعذبنه. ويقول عذابا، قال المؤلف تعذيبا، إشارة إلى أن عذابا اسم مصدر، لأن عذب مصدرها تعذيبا، واسم المصدر منها عذابا، نظيرها كلما مصدرها تكليما، واسم المصدر منها كلام، كلم تسليما، واسم المصدر كلاما. لأعذبنه تعذيبا شديدا، هذا ما هو الشديد على رأي المؤلف، تنكت ريسه وذنبه ورميه في الشمس فلا يمتنع من الهواء، هذا شيء عجيب. تقدير هذا التعذيب بهذا الشيء على أي دليل؟ ولهذا بعضهم قال إن هذا التعذيب الشديد اللي قال المؤلف، هذا النفس يخلى بالشمس مسكين ما عنده ريس ولا شيء، بعضهم يقول أعذبنه عذابا شديدا أحدثه مع شيء ليس من جنسه، نعم أحط الهدهد مع العصافير، يقول من أشد العذاب على الإنسان على الحيوان أن يحشر في غير جنسه، لو حط الآدم مع الجن يتعذب، أو الجن مع الآدم يتعذبون. نعم، ولكن هذا أيضا مو صحيح، لأننا نشاهد الآن أن أشياء تجعل مع أجناسها ولا تتعذب. واحد عنده مواسم بقر وغنم وإبل، والغنم ضأن معز، من يدفعون ذلك من حشو واحد ولا تعذب. أين فالصواب أن هذا التعذيب الذي قاله سليمان غير معلوم لنا، إنه عذاب شديد. نعم، والله تبارك وتعالى لم يبين، ولكن يكفي لنا يكفي أن نقول أن نعرف أنه شديد. هذا واحد. أو لا أذبحن، لا أذبحن هذه للتنويه، يعني إما هذا أو هذا، وقوله لا أذبحن يقول بقطع حلقومه، هذا صحيح، يعني بيان للذب إن بقطع الحلقوم المري يعني من عند الرقبة. نعم، أو لا أذبحن الثالث، أو لا يأتيني بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة، لا يأتيني هذا واحد، أو لا يأتيني، نعم شف بنون مشددة مكسورة يأتيني، أو مفتوحة، وش اللي مفتوحة؟ بنون، لا نون مشددة مكسورة، أو مفتوحة يليها نون مكسورة، يأتينني، هذا القراءة الثانية، يأتينني، وش الفرق بينهما؟ أي فيها نون يقال إما تحدث أو توجد، ولا نون التوكيد موجود، نون التوكيد هي مسددة، التوكيد هي مسددة، لكنها إن حدثت من الوقاية كثرت من التوكيد، يأتيني وإن لم تحدث يأتينني، فإنها تبقى مفتوحة. طيب هذا أمر ثالث، فتوعده سليمان بواحد من أمرين إلا إذا أتى بشيء بسلطان مبين ببرهان بين ظاهر على عذره. نعم، سلطان، كلمة سلطان ترد كثيرا في القرآن، ومعناها العام، معناها العام هي السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى غرضه، هذا معناها العام، السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى غرضه هذا السلطان. فتارة يكون المراد به الدليل، نعم أنكم سلطان مبين، وتارة يراد به القدرة لا تنفذون إلا بسلطان، وتارة يراد به البينة، البينة مثل هذا. نعم، قل لا يأتني بسلطان مبين يعني ببينة على عذره. والمعنى العام بالسلطان قلنا السلطة التي يتمكن بها الإنسان أو صاحبها من الوصول إلى غرضه، سواء كان ذلك دفاعا عن نفسه أو إثباتا لأمر. وقوله مبين فسره المؤلف ببين، ولا تصلح بمعنى مظهر، يعني ما تصلح متعدية، لأن يعني المؤلف الآن فسرها بأنها لازمة، تصلح أيضا متعدية يعني بسلطان مظهر لعذره، وهذا إذا فسرناها بهذا، ونحن إذا فسرنا بهذا نكون أخذنا بالتفسير الذي فسر به المؤلف وزيادة. فمكث بضم الكاف وفتحها، مكث ومكث، والفاعل من؟ الهدى. نعم، ويحتمل أن يكون الفاعل سليمان، يعني بقي غير بعيد أي يسيرا من الزمان وحضر لسليمان. قول وحضر لسليمان وش الدليل عليه؟ لأنه ظهر من الغائب في الأول، أن كان من الغائبين، والغائب ما يخاطب إلا إذا حضر. ولكن قول المؤلف متواضعا برفع رأسه وإرخاء ذنبه وجناحيه، هذا من الأمور اللي ما ندري عنه.
الظاهر
مؤلف كان معه، كان معه، يعني الهدهد جاء وقف ورفع راسه ونزل ذنبه وجناحيه.
هذا استنباط،
بس ما يمكن ان نقول هذا ابدا، ما يمكن نصف كيف جاء، انما يكفينا ان نقول ما قال الله تعالى في القران، وحنا ذكرنا قبل قاعده كل ما سبق فإنه لا طريق لنا إلى العلم به إلا من طريق الوحي. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، ما لنا طريق إلا الوحي، إما في القرآن أو في السنة الصحيحة. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به، أحطت يعني يتكلم عن نفسه، أحطت بما لم تحط به، يخاطب من؟ سليمان. وفي الحقيقة أن هذا الهدهد قوي، له ضلوع قوي جدا كما يقولون، كيف يخاطب سليمان وله هذا الملك العظيم ويقول أحطت بما لم تحط به؟ ما قال بما لم تحيط به، ما قال بفضل التعظيم. نعم، وحنا الآن بشر ونخاطب بعض الأحيان المدير ولا من فوقه ونقول مثلا أنتم سيادتكم ولا سعادتكم ولا حضرتكم، نعم، ونحط مين من أكبر من اللازم، نعم، مع أننا مثل البشر. وكل هذه بالحقيقة، كل هذه من الأمور السخرية التي لا تنبع عن شيء ولا تنبغي أيضا. الصحابة يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب، نعم، وهو أشرف عندهم من كل بشر. نعم، وكذلك الخلفاء الراشدون ما كانوا يخاطبون من مثل هذا. ومن عجب أن بعض هؤلاء الذين يخاطبون بمثل هذه الألقاب تجد قلوبهم تغلي على هؤلاء المخاطبين، تغلي عليهم، نعم، فيكون هذا الخطاب كأنه تهكم بهم كما تهكم بهم، ولو أن الناس تخاطبوا فيما بينهم على خطاب عاد. هذا الهدهد إيش مقامه مع سليمان؟ جند من جند العباسين، ومع ذلك يقول بهذا الصراحة أحط بما لم تحط. وهذا أول ما كلمه فعل على طول، لكن في الحقيقة إنه فيه نوع من الأدب. ما قال مثلا أنت جاهل ولا تعرف، وأنا رحت ودورت ولقيت شيء مرجان، بل قال أحط بما لم تحط به، يعني لأجل أن يعرف سليمان قدره وأنه ليس محيطا بكل شيء، ليس محيطا بكل شيء. نعم، فهذا الهدهد صار أشد إحاطة منه. نعم، والإنسان البشر ضعيف في كل شيء، حتى ما أحد علمنا كيف نكبر من كان إلا الغراب، إلا الغراب مما يدل على أننا لسنا بشيء. طيب، أحط بما لم تحط به، يشبهها قول إبراهيم لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأت. ماذا يا أبت إنك جاهل؟ وهذا من اللطافة في الأسلوب. نعم، هنا قال أحط بما لم تحط به، والكلمة الشديدة أي اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، إلى أن قال: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سليمان قابل بعد شيء وأكد الخبر: جئتك من سبأ بنبأ يقين. ومع ذلك قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذا عصبنا على الهدى، لأن الهدى كان متيقنا. ومع ذلك قيل له: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ليش قال سليمان هذا مع أنه يقول له بنبأ يقين؟ لأن حقيقة الأمر أن كلام الهدهد، كلام الهدهد في مقام الدفاع عن نفسه مدافع، لأنه متوعد بالعذاب الشديد أو بالذبح. نعم، أو بخبر استدان المبين. فهو لما كان في مقام الدفاع احتاج أن يتثبت هذا ببينه، وقد وقع مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. استعلن عليه أبو موسى 3 مرات ثم انصرف، فلما عاكده في ذلك قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجد بينها لما تقول. مع أن أبو موسى صحابي ثقة لا يمكن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المقام يقتضي يشقري زيادة التثبت، لأن الإنسان قد يفهم من النفس، قد يفهم النفس ما ليس مرادا. فبذلك طلب عمر من أبي موسى أن يأتي بشاهد، نأتي بشاهد. هنا هذا الهدهد سليمان عليه الصلاة والسلام مع أنه قد يقن له الخبر، يقول: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ثم أعطاه آية وقرينة: اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم مثلا. والقصة بالحقيقة عظيمة جدا، فيها فوائد كثيرة. طيب، أحط بما لم تحط، وجئتك من سبأ، يقول من سبأ بالصرف وترك، بالصرف من سبأ وترك من سبأ، من سبأ كذا عكس
من
سبأ. هذا عدم الصرف، ومن سبأ هذا الصرف. طيب، من سبأ جر بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف، ومن سبأ جر بالكسرة لأنه اسم ينصرف. على أي اعتبار جعلناه إما مصرفا أو عدما؟ قال: قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم باعتباره صرف، باعتباره صرف، يعني أننا إذا لاحظنا اسم الجد اللي سبع
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر
إن أعوذ الله من الشيطان الرجيم. أظن باقي علينا استنباط الفوائد. نعم. أولا من قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الاستفادة من هذا الحديث من هذه الآية الكريمة أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد نظم جنوده ورتبهم بحيث يجمعون عند الجمع ويفرقون عند التفريق لقوله وحشر لسليمان جنود. وفي الآية دليل على أن الجنود الذي يصطحبهم سليمان ثلاثة أصناف وهم الجن والإنس والطير. أما الإنس فاستصحابه لهم ظاهر لأنه منهم، وأما الجن فلاستخدامهم فيما لا يقدر عليه الإنس. وأما الطيور فقال بعض العلماء إنها تصحبه لتظله، تكون فوق رأسه ظلة من الشمس، وهذا قد يكون مقصودا، وقد يكون أيضا من مقصود استصحاب الطير أنها تأتيه بالأخبار البعيدة كما في قصة الهب. وفيه دليل وفيها أيضا لقول فهم ينزعون دليل على كمال التنظيم أيضا، لأن الوزع اسمنا الجمع والثوق. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يجمعون إليها ويساقون إليها. وهذا دليل أيضا على كمال التنظيم. وفيه دليل على استعمال الساقة، الساقة في الجند والجيش، أن يكون لهم سائق كما أن لهم قائدا دليلا فلهم أيضا سائق. نعم. وقد كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون في الساقة في أخريات القوم، مع أنه صلى الله عليه وسلم رئيسهم وزعيمهم، لكنه يتأخر لأجل أن يرفد من قصر. نعم. ويعين من احتاج، وللفوائد العظيمة التي تحصل بهذا. ثم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فيه دليل على أن من البلاغة الإيجاز بالحذف، لأن قوله حتى إذا أتوا هذا الشيء محذوف، وش التقدير؟ سفاروا حتى إذا أتوا، حتى إذا أتوا على وحفة النمل، لأن حتى للغاية فلا بد أن يكون هناك شيء مغير قبله. وفي دليل على إضافة الشيء إلى ساكنه، إضافة المكان إلى ساكنه لقوله وادي النمل، كما يقال الآن في الأحياء في أثناء البلد هذا حي بني فلان. نعم. كما هو معروف من قديم الزمان أن الأحياء تضاف إلى ساكنين. هل نقول في هذا دليل على أن النمل إذا سكن أرضا ملكها بحيث ما يجوز إحياءه ولا الاستمتاع بها ولا لا؟
يعني أفضل
في دليل أفضل أفضل ما نعلم. طيب الآن اثنان اختلف، أحدهما يقول لا والثاني يقول نعم، فما هو الذي تردحون؟ لا. طيب وادي النمل بيت فلان، هل لك حق في أن تأتي إلى بيت فلان تسكنه؟ طيب وادي النمل نعم، نقول صحيح، هو لو نظرنا إلى مطلق اللفظ لكان وادي النمل لهم للنمل، ولكن الله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا كان النمل له يوكل أكلنا فكيف لا نأكل مساكن؟ فبنو آدم هم أحق بالأرض من غيرهم، أحق بالأرض من غيرهم، فهم إذا مثلا احتاج الإنسان إلى عمارة هذه الأرض لا فيها نمل، ما في بأس يأمرهم. ولو لزم من ذلك أن يموت النمل، لو لزم أن يموت النمل، نعم، لأن هذا الموت غير مقصود، وما كان غير مقصود وإنما جاء ضرورة لتناول المباح فإنه لا يضر. وهذه القاعدة معروفة في الشرع، إن الشيء الذي يأتي ضرورة لفعل مباح وهو غير مقصود فإنه لا بأس به. فانظر مثلا إلى قتل النساء والذرية في الحرب، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. لكن إذا لم نتوصل إلى قتل المقاتلين إلا بالرمي بالمنجنيق والمدافع العامة، يجوز ولا لا؟ ولو لازم من ذلك قتل النساء والذرية، ولو لازم، لأن هذا هو المقصود. كذلك أيضا قطع النخيل، نخيل العدو، يجوز ولا ما يجوز؟ ولكن إذا لم نتوصل إليهم إلا بقطع نخيلهم جاهز، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في دم النبي. والحاصل أن نقول إن قتل النمل إذا لزم من إحياء الأرض فإنه لا ليس به بأس، لأنه لم يكن مقصودا وإنما جاء ضرورة لتناول أمر مباح لنا. نعم أين تفقتل في المؤذي حتى بني آدم، لو آذاك وصال عليك ولم يندفع إلا بالقتل تقتله، هو آدم الحيوان الحرم. وفي هذه الآية دليل على أن للحشرات نطقا، لقوله قالت نملة، وفي دليل على أن قولها أيضا مسموع، يسمعه بني جنسها، لأنه لو لم يكون يسمعونه لم يكن فيه فائدة، فهم يسمعون قولها. وقد يسمعه الله تبارك وتعالى من يشاء. طيب، وفيه دليل استدل العامة بذلك على أن كل شيء ينطق من قبل، هذا ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح، ولكن الله تعالى قد يسمع الخلق نطق بعض الحيوانات في النعاية أو كرامة أو ما أشبه ذلك. إيه كل شيء يتكلم، ثم بعض المجاجف يتكلم، نعم، أظهرنا أنه في التارق يمكن في الجفة يتكلم، والجفة هي مخزن التمر. نعم، وش رأيكم أنكم ما تسألون في الفرق الثلاثة الفوائد أحسن، واللي عنده الشيء بعد ما ينزل، لأن هذا أولا يمنع من سير الذهن ويسوي شيء ثاني. طيب، وفيه رد لكلام المؤلف في قوله إن النملة ملكة النمل، لقوله نملة منكر، نعم، وليس بغريب أن تكون نملة من النملات والتي قال هذا. وفيه دليل، لا في هذا دليل، على فصاحة هذه النملة ونصفها وذكائها، نعم، لأن الكلام اللي قاله يتضمن هذا كله. فهي من بلاغتها استعملت في كل مكان ما يناسبه، يا أيها النمل، أتت بياء المنادى في بعيد، لأن النمل ليس قريبا منها، كله بعضه بعيد وبعضه قريب. ومن كمال أيضا نصفها إرشادا إلى المقابر والملاجئ في قولها ادخلوا مساكنكم. ومن كمال ذكائها أنها استعملت العبارات المثيرة المزعجة في قولها لا يحطمنكم سليمان وجنون، نعم. وفيها أيضا من عدلها أنها قالت وهم لا يشعرون. فتضمن هذا الكلام أنواعا كثيرة من البلاغة والفصاحة والنصح والتحذير والتعذير وغير ذلك مما مر في الشرع. وفي قوله تعالى فتبسم ضاحكا. طيب، الآن انتهت الفوائد اللي عندي، عندكم فوائد أنتم؟ نعم، ها؟ أين؟ في هذا أيضا عظمة ملك سليمان وجنوده، لأنها النملة عرفت ذلك وحذرت منه. نعم.
هل في أن المستثمر الحقيقي وقع على أقدام
إيه؟ معلومنا كفيه. والنملة حقيقة بيوتها أحيانا تكون عميقة في الأرض، تكون عميقة في الأرض. ثم هي أيضا من عادتها النملة أنها ما تبني بيوت إلا في مكان مرتفع، في مكان مرتفع. وغالبا إن الجن يعني علاماتنا الرفيعة إنه ما دام يجدون السهل ما يروحون له. نعم.
يعني
تحذر
من
البلاط وكيف معدان؟ لا ما
تحذر
البلاط. نعم. إيه تقدر هذا؟ ما حذر ما تقدر. قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في هذا جواز التبسم عند وجود سببه، وجواز الضحك أيضا لقوله فتبسم ضاحكا، وهذا من فعل نبي، وفعل الأنبياء حجة، فعل الأنبياء حجة حتى وإن كانوا غير نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد شرعنا بنصه، فهذا لا يفعل. الدليل على أن فعل الأنبياء حجة قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب، وفيه دليل على ما كان عليه سليمان عليه الصلاة والسلام من التواضع لله سبحانه وتعالى، حيث لم يأخذه الغرور بهذا الملك العظيم حتى قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. وفيه دليل على الاعتراف بالنعمة بنعمة الله، وأنه ليس من الافتخار، لأن سليمان نعم ذكر نعمة الله عليه، لكنه لا يقصد بذلك الافتخار والعلو على غيره. وقد قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن لا يقصد الافتخار والعلو، لأنه حينئذ تنقلب إلى نقمة. وفيه دليل على أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد لقوله أنعمت علي وعلى والدي، ولا سيما نعمة الإسلام فإنها من أكبر النعم على الولد. لو مات طفل وأبواه كافران لكان هذا الطفل في الدنيا في حكم الكافرين، وفي الآخرة الله أعلم بحاله. ولو مات طفل بين أبوين مسلمين لكان هذا الطفل مسلما في الدنيا والآخرة، مسلما في الدنيا والآخرة. وعلى هذا فنعمة الله على الوالدين ولا سيما في الدين نعمة على الولد، وهذا شأن، وهذا هو وجه قوله أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وفي هذا دليل على إضافة على أن من العقل والعدل والشرع، من العقل والعدل والشرع إضافة المنة إلى المان بها لقوله نعمتك أن أشكر نعمتك، وهذا اعتراف، وأبلغ من أن يقول الإنسان أوزعني أن أشكر النعمة بس، لأن قوله نعمتك واضح جدا في خضوع هذا الإنسان بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه. فهذه فيها دليل أنه من العقل والعدل والشرع إضافة منة نعم إلى المان بها، حتى لو عادل، حتى لو ولو كان عادل. ومن الأشعار المعروفة عندهم إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، إشمعنى ذووه؟ أصحاب الفضل، ما يعرف الفضل إلا أصحاب الفضل، أما من ليس بأهل الفضل فإنهم ينكرون الفضل، بل إنك لو تفضلت عليهم لرأوا إن هذا حق واجب عليك ولا لك منه. نعم. وأعظم من أعظم شيء في هذا من يمن على الله سبحانه وتعالى بما أنعم الله به عليه، كما في قصة الأعراب يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. نعم أصبر ماذا أنتين. طيب وفيه دليل، وفيه دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كغيرهم مفتقرون إلى توفيق الله، وأنهم بدون توفيق الله سبحانه وتعالى ما يسيرون خيرا يرضي الله، لقوله وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. وفيه دليل على أن العمل غير الصالح ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة، بل هو بين أمرين. العمل غير الصالح هو دائر بين أمرين، إما الإثم وإما السلامة فقط، فإن صدر عن علم فهو إثم، وإن صدر عن جهل فالإنسان سالم ولكن لا فائدة له فيه. كما لو صلى الإنسان مثلا صلاة باطلة بحدث، صلاة بحدث، فإنه إن تعمد ذلك كان آثما، وإن كان جاهلا لم تفد، لم تفده في إبراء الذمة ويطالب بإعادتها. أما الأجر فقد يؤجر عليها من أجل النية والعمل الذي حصل مشقة، ولكن الكلام على الفائدة ما يستفيد منها في إبراء ذمته ولا تسقط عنه. وفيه دليل على أن الغاية التي يسير إليها الأنبياء ومن بعدهم أو ومن تبعهم هو رضا الله، لقوله وأن أعمل صالحا ترضاه، أعمل صالحا ترضاه، لأن المقصود من عمل الإنسان الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، بل إن رضا الله غاية فوق كل شيء. قال الله تعالى في جزاء المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. قال ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء. نعم أكبر من كل شيء. وإذا حل على الإنسان رضا الله فهذا غاية ما يريد. نعم طيب. وفيه ثلاث دليل أيضا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوسلون إلى الله، يعني يسألون الله تعالى بالوسيلة، لقوله وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون، أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. وكل الناس كل الخلق يسألون الله تعالى ويتوسلون إليه بما هو جائز. وفيه دليل على جواز التوسل في صفات الله، مثل برحمته برحمته. وفيه دليل أي بل فيه الشاهد في عبادك الصالحين، إذا قال قائل مقام النبوة أعلى من مقام الصلاح، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم فكيف تعالى الله من سلوه في عباده الصالحين مع أنه نبيه أعلى مرتبة من مجرد الصلاح. نعم اي وعند التفصيل ثلاث المراتب كذا. هذا هو الاقرب، الاقرب ان مراد الصلاح هنا الصلاح المطلق، والصلاح المطلق هذا اعلى مرتبه اعلى مرتبه. وقد قال موسى عليه الصلاه والسلام توسل مسلما والحكم بالصالحين. نعم وقال الله تعالى عن ابراهيم واتناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. المراد هنا الصلاح المطلق لا الصلاح الذي يذكر مع المراتب، فان مقام الصلاح مع المراتب دون مقام النبوة، وأرسلني برحمتك في عبادة الصالحين. وفي هذا دليل أيضا على أن العبادة مرتبة شريفة عظيمة يسألها حتى الأنبياء بقوله في عبادك. ولهذا يذكر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أعلى مقاماته، في أعلى مقاماته عند إنزال القرآن وعند الدفاع عنه وما أشبه ذلك. لقد قال الشاعر يخاطب: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. نعم، هذا أعوذ بالله عاشق. لنفرض مثله مثلا بكر، يقول لا تقول لي يا بكر، قل يا عبد ليلى. نعم، يا عبد ليلى فإنه أشرف أسمائي. فالعبودية لله سبحانه وتعالى لا شك أنها أشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبدا لله. والإنسان لا بد أن يكون عبدا، ولا بد أن يتخذ إلها. حتى الشيوعيين والملحدين لا بد أن يكون عبيدا ولهم آلهة، ولا لا؟ صحيح، اتفقنا على ذا؟ نعم، لا بد. لو لم يكن لهم آلهة إلا أهواهم، إلا أهواؤهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على السمع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار. وهؤلاء بلا شك يعبدون الدينار والدرهم، بل إنهم لا يسألون إلا لذلك. هؤلاء المرسلون لا يسألون إلا لذلك. إذا لابد لكل إنسان أن يكون عبدا، فإن كان عبدا لله فقد تحرر من العبودية حقيقة، لأن عبد الله حر، ما يرى شيئا في الدنيا أو في المخلوقات أنه عبد الله، لكن يرى خالقه هو سيده وإلهه وأنه عبد لهذا الخالق. نعم، وأرسلني برحمتك في عبادة الصالحين. إن كان لن في شيء عندكم أو كفاية. نعم، يمكن يوحي منه، ولا شك أن شكر النعم من النعم، شكر النعم من النعم. وقد قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتكل العمر. وهذا صحيح، إذا وفقك الله للشكر فهو نعمة، يجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة، فإذا شكرته صارت نعمة ثانية فيجب الشكر، لأن الله يقول: وقليل من عبادي الشكور. فإذا رأيت الأعلى منك وصارت ما شكر وأن شكرت نعمة هذه. نعم، طيب أحسن، صحيح، هي الرد على القدرية، لأن القدرية يرون أن الإنسان مستقل بعمل، مستقل بعمل، ما يحتاج إلى معونة من الله ولا شيء. نعم، ولا شك أن هذا قول باطل، لكن نعم هذه الآية ترد عليه. وفيها أيضا رد على الجبرية، لأنه أضاف العمل إليه، فقال: أن أعمل صالح أن ترضى. وقال: أن أعمل صالح معناه يمكن يعمل غير صالح، فهو مختار. فيه رد على الطائفتين جميعا، القدرية والجبرية. وش الفرق بينهم يا عادل؟ ما الاختيار ولا شيء؟ نعم، طيب، كيف ذلك؟ إن هذه قلنا إن الحق، قلنا الاستدلال على هذا استدلال مو قوي لدى، لأن لله على الكافر نعمة، قل لا، الله له نعمة على الكافر، لكن النعمة المطلقة ما تكون إلا بالإسلام. من هذه الناحية نقول على كل حال قريبة من أنها مسلمة، ولكن لو حصل أصلح من هذا يكون طيب. ثم قال الله تعالى وتفقد الطير. لا ما يمكن نقول ولكن ما نقول نقول اللي يقول فك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاف هنا إن الإنسان ما يصل إلى غايته إلا برحمة الله. إيه؟ لهم قال في إجابة الصالحين يعني ما يصل إلى مقصوده إلا إذا رحمه الله كل شيء لكنه غير جنة يعني إذا لم يرحمك الله ما تنال شيء نبدا. نعم إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بنوع الشكر إلا بفضله وإن طارت الأيام واتصل العمر. نعم فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طارت الأيام واتصل العمر. نعم نعم فهذا أنت أحسن الدنيا. نعم صحيح هو عند الله مولود على الفطرة لكن الظاهر غير مثل الباطن الظاهر غير الباطن ولذلك أولاد الكفار ما يفتنون في مقابل المسلمين ظاهرا الكفر في أحسن الدنيا. قال وتفقد الطير تفقد الطير الطير أل هذه بالعكس أو لعموم الجنس أقول إنها بالعكس لأنها تعود على الطير المرفوع وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وعلى هذا فيكون تفقده للطير في نفس هذه المسيرة في نفس هذه المسيرة تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد يقول تفقد الطير ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض ويدل عليه بنقله فيها لتستخرجه الشياطين باحتياج سليمان إليه للصلاة فلم يره. هذا من كيف المؤلف يتفقد الطير الذي يشوف يدور الهدهد الهدهد الزين يرى الماء تحت الأرض يرى الماء تحت الأرض ولرأى الأنهار تجري تحت الأرض نقر بمنقاره يعني قال أحب الماء ثم يأمر الشياطين فتحفر لأينها تريده. هذا من يقول هذا بل إن تفقده للطير لأنه كما سلف كان عليه الصلاة والسلام منظما لجنوده يتفقد أين ذهب ولهذا ما قال تفقد الهدهد أو الهداهد بل قال تفقد الطير كله. نعم لأنكم تعرفون أن الطيور تسبح في الهواء فقد يشد منها شيء فهو عليه الصلاة والسلام تفقدها لأجل تكميل منظومه. ثم إن قولهم أو دعواهم أن الهدهد يرى اللي تحت الأرض هذا مو صحيح ادفن حد وخلى الهداهد تجي لأمه تراها ولا ما تراها لا تراها بالتأكيد وهذا شيء إذا لم ترى الحد القريب كيف ترى المياه البعيدة المهم إن الهدهد مثل غيره ينحجب نور عينيه في الكثافة ولا يرى شيئا. ثم إن سليمان عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى هذا ليس بحاجة بل إن سليمان من هذه الناحية كغيره من البشر إن وجد ماء انتفع به وإن لم يجد فإن الله تعالى يسر له الماء بأي وسيلة. قال تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد ما اسم استفهام وهل الغرض منه الاستكبار أو الاستنكار ها؟ قيل المراد قيل الغرض الاستكبار يسأل سؤال حقيقي يقول أين الهدهد وقيل إنه استنكار فالظهر أنه لا يتلح بأن الأصل في الاستفهام يتلح فيه الاستكبار. قال بعضهم وفي الآية في قلب وأن التقدير ما للهدهد لا أرى ما للهدهد لا أرى ولكن هذا ليس بصحيح بل الآية على تقدير فهو يسأل يقول ليش مني أشوف الهدهد. نعم هل هناك مانع منعني من رؤيته، أو أنه كان غير موجود ولذلك أضرب عن الأول وقال أم كان من الغائبين، وأم هذه منقطعة، نعم أم منقطعة، وأم المنقطعة كما مر علينا عدة مرات تكون بمعنى بل والهمزة، يعني بل أكان من بل أكان من الغائبين، نعم. وحينئذ أضرب عن الكلام الأول وعرف أنه لا علة في بصره، لا علة في بصره، وإنما العلة غيبة هذا الهدهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام أن كان الغائبين فلم أره لغيبته، فلما تحققها قال لأعذبنه عذابا تعذيبا شديدا. إذ لأعذبنه، الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي اللام المنطقة للقسم، والقسم قبلها مقدر، هذا أثنين، والثالث النون لأعذبنه، لأعذبنه. ويقول عذابا قال المؤلف تعذيبا، إشارة إلى أن عذابا اسم مصدر، لأن عذب مصدرها تعذيبا، واسم المصدر منها عذابا، نظيرها كلما مصدرها تكليما، واسم المصدر منها كلاما، كلم تكليما، واسم المصدر كلاما. لأعذبنه تعذيبا شديدا، ما هو الشديد على رأي المؤلف؟ بنفس ريسه وذنبه ورميه في الشمس فلا يمتنع من الهواء، هذا شيء عجيب. تقدير هذا التعذيب بهذا الشيء على أي دليل؟ ولهذا بعضهم قال إن هذا التعذيب الشديد اللي قال المؤلف، هذا النفس يخلى بالشمس مسكين ما عنده ريس ولا شيء، بعضهم يقول وعذبنه على مسلين أحدثه مع شيء ليس من جنسه، نعم أحط الهدهد مع العصافير، يقولني أشد العذاب على الإنسان على الحيوان أن يحشر في غير جنسه، لو حط الآدم مع الجن يتعذب، أو الجن مع الآدم يتعذبون، نعم. ولكن هذا أيضا مو صحيح، لأننا نشاهد الآن أن أشياء تجعل مع أجناسها ولا تتعذب، واحد عنده مواسم بقر وغنم وإبل، والغنم ضأن معه، من يسألون ذلك من تحس واحد ولا تعذب، أين؟ فالصواب أن هذا التعذيب الذي قاله سليمان غير معلوم لنا، إنه عذاب شديد، نعم. والله تبارك وتعالى لم يبين، ولكن يكفي لنا يكفي أن نقول أن نعرف أنه شديد. هلوى أو لا أذبحن، لا أذبحن هذه للتنويه، يعني إما هذا أو هذا، وقوله لا أذبحن يقول بقطع حلقومه، هذا صحيح، يعني بايع للذب إنه بقطع الحلقوم المري، يعني من عند الرقبة، نعم. أو لا أذبحن الثالث، أو لا يأتيني بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة، لا يأتيني هذو واحد، أو لا يأتيني، نعم شف بنون مشددة مكسورة، يأتيني أو مفتوحة، وش المفتوحة؟ بنون، لا نون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة، يأتينني، يأتينني، هذا القراءة الثانية، يأتينني، يأتينني، وش الفرق بينهما؟ ايه فيها نون وقاية، إما تحدث أو توجد، ولا نون التوكيد ما يجوز، نون التوكيد هي مسددة، من التوكيد المشدد، لكنها إن حذفت من الوقاية كسرت من التوكيد، يأتينني، وإن لم تحذف يأتينني فإنها تبقى مفتوحة. طيب هذا أمر ثالث، فتوعده سليمان بواحد من أمرين إلا إذا أتى بشيء بسلطان مبين ببرهان بين ظاهر على عذره. نعم، سلطان، كلمة سلطان ترد كثيرا في القرآن، ومعناها الآن، معناها الآن هي السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى غرضه، هذا معناها الآن، السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى غرضه هذا السلطان. فتارة يكون المراد به الدليل، نعم أنكم سلطان مبين، وتارة يراد به القدرة لا تنفذون إلا بسلطان، وتارة يراد به البينة، البينة مثل هذا. نعم، قل لا تمني بسلطان مبين يعني ببينة على عذره. والمعنى الآن بالسلطان قلنا السلطة التي يتمكن بها الإنسان أو صاحبها من الوصول إلى غرضه، سواء كان ذلك دفاعا عن نفسه أو إثباتا لأمر. وقوله مبين فسره المؤلف ببين، ولا تصلح بمعنى مظهر، يعني ما تصلح متعدية، لأن المؤلف الآن فسرها بأنها لازمة، تصلح أيضا متعدية يعني بسلطان مظهر لعذره، وهذا إذا فسرناها بهذا، ونحن إذا فسرناها بهذا نكون أخذنا بالتفسير الذي فسر به المؤلف وزيادة. فمكث بضم الكاف وفتحها، مكث ومكث، والفاعل من؟ الهد. نعم، ويحتمل أن يكون الفاعل سليمان، يعني بقي غير بعيد أي يسيرا من الزمان وحضر لسليمان. قول يا حضر لسليمان وش الدليل عليه؟ لأنه ظهر من الغائب في الأول، أن كان من الغائبين، والغائب ما يخاطب إلا إذا حضر. ولكن قول المؤلف متواضعا برفع رأسه وإرخاء جنبه وجناحيه، هذا من الأمور اللي ما ندري عنها.
الله
أكبر، كان معنا، الله أكبر، كان معنا، يعني الهدهد جاء وقف ورفع رأسه ونزل ذنبه وجناحيه.
هذا استنباط،
بس ما يمكن أن نقول هذا أبدا، ما يمكن نصف كيف جاء، إنما يكفينا أن نقول ما قال الله تعالى في القرآن. وحنا ذكرنا قبل قاعدة، كل ما سبق فإنه لا طريق لنا إلى العلم به إلا من طريق الوحي. ألم يأت النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، ما لنا طريق إلا الوحي، إما في القرآن أو في السنة الصحيحة. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به، أحطت يعني يتكلم عن نفسه، أحطت بما لم تحط به، يخاطب من؟ سليمان. ففي الحقيقة أن هذا الهدهد قوي له طلوع قوي جدا كما يقولون، كيف يخاطب سليمان وله هذا الملك العظيم ويقول أحطت بما لم تحط به؟ ما قعد بما لم تحيط به، ما قعد بحضور التعظيم. نعم، وحنا الآن بشر ونخاطب بعض الأحيان المدير ولا من فوقه ونقول مثلا أنتم سيادتكم ولا سعادتكم ولا حضرتكم، نعم، ونحتميه من أكبر من اللازم. نعم، مع أننا مثل البشر، وكل هذه بالحقيقة كل هذه من الأمور الشخصية التي لا تنبع عن شيء ولا تنبغي أيضا. الصحابة يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الصفات، نعم، وهو أشرف عندهم من كل بشر. نعم، وكذلك الخلفاء الراشدون ما كانوا يخاطبون بمثل هذا. ومن عجب أن بعض هؤلاء الذين يخاطبون بمثل هذه الألقاب تجد قلوبهم تغلي على هؤلاء المخاطبين، تغلي عليهم. نعم، فيكون هذا الخطاب كأنه تهكم بهم، كما تهكم بهم ولو أن الناس تخاطبوا فيما بينهم على خطاب عادي. هذا الهدهد إيش مقامه مع سليمان؟ جند من جنده العراقيل، ومع ذلك يقول بهذا الصراحة أحط بما لم تحط. وهذا أول ما كلمه فعل على طول، لكن في الحقيقة إنه فيه نوع من الأدب. ما قال مثلا أنت جاهل ولا تعرف وأنا رحت ودورت لقيت شيء ما رجعنا، بل قال أحط بما لم تحط به، يعني لأجل أن يعرف سليمان قدره وأنه ليس محيطا بكل شيء، ليس محيطا بكل شيء. نعم، فهذا الهدهد صار أشد إحاطة منه. نعم، والإنسان البشر ضعيف في كل شيء، حتى ما أحد علمنا كيف نقهر من كان إلا الغراب، إلا الغراب مما يدل على أننا لسنا بشيء. طيب أحط بما لم تحط به، يشبهها قول إبراهيم لأبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأت. ماذا يا أبتي إنك جاهل؟ وهذا من اللطافة في الأسلوب. نعم، هنا قال أحط بما لم تحط به، والكلمة الشديدة أي اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، إلى أن قال قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سليمان قابل بعد شيء وأكد الخبر، جئتك من سبأ بنبأ يقين، وما ذلك قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذا أثرنا على الهدى، لأن الهدى كان متيقنا، ومع ذلك قيل له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ليش قال سليمان هذا مع أنه يقول له بنبأ أن يقين؟ لأن حقيقة الأمر أن كلام الهدهد، كلام الهدهد في مقام الدفاع عن نفسه مدافع، لأنه متوعد بالعذاب الشديد أو بالذبح. نعم، أو بخبر استدان مبين. فهو لما كان في مقام الدفاع احتاج أن يتثبت هذا ببينه، وقد وقع مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، استعلن عليه أبو موسى 3 مرات ثم انصرف، فلما عاكده في ذلك قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد بينها لما تقول. مع أن أبو موسى صحابي ثقة لا يمكن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المقام يقتضي يشقري زيادة التثبت، لأن الإنسان قد يفهم من النص، قد يفهم النص ما ليس مرادا. فبذلك طلب عمر من أبي موسى أن يأتي بشاهد، يأتي بشاهد. هنا هذا الهدهد سليمان عليه الصلاة والسلام مع أنه قد يقن له الخبر، يقول سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ثم أعطاه آية وقديمة، اذهب بكتاب هذا فأرسل لهم مثلا. والقصة بالحقيقة عظيمة جدا، فيها فوائد كثيرة. طيب أحط بما لم تحط، وجئتك من سبأ، يقول من سبأ بالصرف وترك، بالصرف من سبأ وترك من سبأ، من سبأ كذا عكس
من
سبأ. هذا عدم الضرب، ومن سبأ هذا الصرف. طيب من سبأ جرد الفتحة لأنه اسم لا ينصرف، ومن سبأ جرد الكسرة لأنه اسم ينصرف. على أي اعتبار كأنه إنما صفنا عدمه؟ قال قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم باعتباره صرف، باعتباره صرف، يعني أننا إذا لاحظنا اسم الجد اللي كذا
No.